أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين، وعجل فرجهم. بقي بعض المسائل في العروة للسيد اليزدي قدس سره، هي أشبه بالمسائل التطبيقية. يقول في المسألة 12، يقول: إذا كان بعض بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير وبعضه خارجا، إذا كان بعض البدن بدن المصلي داخلا في أماكن التخيير الأربعة والبعض الآخر خارجا، لا يجوز له التمام. نعم، لا بأس بالوقوف منتهى أحدهما إما داخل أو خارج حتى يصلي، إما قصرا أو تماما يجوز له أن يصلي مخير. إذا كان يتأخر حال الركوع والسجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما، ما يمكن قوله تعليقا على هذه المسألة أنه أما عدم جواز التمام فواضح لأجل خروجه عن مواطن التخيير، والأصل التقصير لكونه مسافر، لأن عمومات الأدلة تقول بوجوب التقصير على كل مسافر، وهذا لم يحرز كونه داخلا في أماكن التخيير حتى يكون مخيرا بين القصر والتمام. وأما لو كان داخلا في التخيير لكنه يخرج عند ركوعه كما ذكر السيد اليزدي عليه الرحمة في الفقرة الثانية من مسألته، وأما لو كان داخلا في التخيير لكنه يخرج عند ركوعه فقط، فلا يقدح ذلك للصدق العرف، لأنه يصدق عرفا بأنه هو موضع قدميه هو داخل الأماكن الأربعة التخيير، فيصدق عرفا بأنه شنو داخل عرفا، حتى لو في أثناء الركوع قد يكون بهيئة الخارج أو بعضه خارج، ليس كله خارج أو ليس كله داخل. فعندئذ يكفي في ذلك الموقف، المهم أن يكون الموقف للمصلي هو داخل الأماكن الأربعة، فلا يقدح خروج المصلي عن مواطن التخيير الأربعة عند بعض الحالات الركوع والسجود مثلا. ايه هو لصدق العرض. مسألة 13، يقول: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور. قلنا بأنه في الأماكن الأربعة يخير المكلف بين أن يصلي قصرا أو أن يصلي تماما، لكن هل أنه أيضا في الصوم كذلك بإمكانه أن يصوم وبإمكانه أن يفطر؟ يقول: لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور، فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا 30 يوما، لأجل ما قام من أدلة. أما إن الدليل على التخيير في الأماكن الأربعة إنما دل على خصوصه في الصلاة دون الصيام، ولا ملازمة بين الإفطار والقصر وبين التمام والصيام في هذا المورد، بل يختص في حالة السفر على فرض ثبوته أيضا، بل يختص في حالة السفر في غير المواطن الأربعة. هذا بالإضافة إلى ما تقدم من أصل ثبوت هذه الملازمة مطلقا، يعني هل أن الملازمة بين التمام والقصر وبين الإفطار والصيام هي ملازمة مطلقة وتامة وثابتة حتى في غيرها في كل المقامات سواء في هذا المقام أو في غيره أو لا؟ تقدم معنا سابقا عدم ثبوت هذه الملازمة مطلقا، لكون الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بمقتضى هذه القاعدة ها هنا لا أقل، وأما قوله قدس سره إلا إذا نوى الإقامة أو بقي مترددا 30 يوما فهذا واضح لأجل أنه صار بحكم الحاضر، وعندئذٍ يشمل الصوم والصلاة، لأنه إذا نوى الإقامة 10 أيام صار بحكم الحاضر، فالحكم الحاضر يشمل كل من الصلاة والصيام، وهكذا الحال فيما لو بقي مترددا 30 يوما فيصلي تماما ويصوم ولو لم يبقى له إلا مش يوم واحد، لو لم يبقى إلا صلاة واحدة كما في بعض الروايات التي تقدمت. المسألة 14، يقول التخيير في هذه الأماكن استمراري، شكرا، التخيير في هذه الأماكن استمراري، يعني لو صلى مثلا لكونه مخير صلى باليوم الأول تمام، هل يجوز له في اليوم الثاني أن يصلي قصرا؟ أو صلى الظهر قصر، هل يجوز له أن يصلي العصر تمام؟ وهكذا الحال. هذا راجع إلى كون التخيير هنا هل هو استمراري أو لا، ليس استمراريا بل بحسب ما صلى الصلاة الأولى. ظاهر الأدلة هو الأول استمراري، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر، وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول كما تقدم، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأول كما قوينا ذلك سابقا في المسائل السابقة، أن قلنا بأنه لا يشترط تعيين أحد الأمرين من الأول. ليش؟ لأنه هي مأخوذة على نحو القهرية، قلنا سابقا أنه هي على حسب الانطباق القهري، يعني ما صلاه أنه يصح فيه التمام فهو تمام، وما صلاه مما يصح فيه القصر فهو قصر، ما ينطبق عليه العنوان. بل لو نوى القصر فأتم غفلة، أو العكس نوى التمام فوقف عند الركعة الثانية مع التشهد والتسليم، أيضا فالظاهر صحة ذلك. أما أنه استمراري فلوضوح إطلاق الروايات بالتخيير في هذه الأماكن الأربعة، نفس الأدلة التي دلت على جواز التخيير بين القصر والتمام في هذه الأماكن الأربعة تحمل في طياتها روح الاستمرارية، يعني أدلة التي دلت على التخيير إنما دلت على التخيير مطلقا، طالما أنت في الأماكن الأربعة يجوز لك التخيير، لا يفرق بين الصلاة الأولى والعاشرة أو اليوم الأول واليوم الثاني والثالث إلى آخره، طالما يصدق عليك عنوان أنك مخير في هذه الأماكن الأربعة بين القصر والتمام فعندئذ يجوز لك في كل آنات النهار وفي كل أفراد الصلوات أن تصليها إما قصرا أو تماما، حتى ولو كانت في يوم واحد، بل حتى لو كانت الصلاة مترتبة كما في الظهرين أو العشاءين. أما أنه استمراري فلوضوح إطلاق الروايات بالتخيير في هذه الأماكن الأربع، وأما ما بعد ذلك فقد تقدم أن القصر والتمام أمران قهريان، فحيث يصح انطباق القصر عليه صح قصرا، وحيث يصح انطباق التمام عليه صح تماما، قصد أو لم يقصد فلا يعتبر ها هنا القاصد من الأول، وهذا أيضا قد تقدم. المسألة 15، وبها نشتم كتاب صلاة المسافر، يقول قدس سره يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب، يعني عقيب كل فريضة حتى غير المقصورة، لأنه هذا الاستحباب مطلق سواء في السفر أو خارج نطاق السفر حتى في الحضر، إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات. بل الأولى تكرار هذه التسبيحات مرتين، مرة من باب التعقيب ومرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين في السفر. يعني يجوز التداخل، ويجوز أيضا بل يستحب أن يأتي بها مرتين، مرة بدل كونها عقيب الصلاة لأنه ورد استحباب التسبيحات هذه في دبر كل صلاة سواء كانت في الحضر أو في السفر. نعم بعنوان خاص هناك تأكيد على استحباب هذه التسبيحات عقيب المقصورات في السفر، ويمكن أن يدل عليه خبر رجاء بن الضحاك عن الرضا، عن مولانا الرضا عليه السلام، وهكذا يدل عليه خبر سليمان بن حفص المروزي. إلا أن المراد بقوله يجب في هذا الخبر خبر حفص أو ابن حفص سليمان بن حفص، عندما ترد الرواية بقوله يجب إنما المراد منها الاستحباب وندب إجماعا. واستعمال كلمة يجب ها هنا إنما هي من باب التأكيد على الاستحباب. وأما التداخل فإنما من باب التسامح، صحة التداخل في المندوبات، والأمر في الاستحباب سهل. أما الروايتان المذكورتان فبتراجعوا خبر رجاء بن الضحاك في الوسائل باب 24 حديث رقم 2، وخبر المروزي سليمان بن حفص في نفس المصدر لكن حديث رقم 1، يعني في الباب 24 لكن حديث